القاعدة الرابعة قالوا الضرر يزال، الضرر يزال. أصلها قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت. قال النووي في الأربعين وله طرق يقوى بعضها ببعض. قال ابن رجب في شرحه وهو كما قال، وهو كما قال. فالحديث لا شك أنه له أصل. وقال ابن الصلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، ويشهد له حديث أبي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. وحديث أبي بكر مخرج عند الترمذي بإسناد ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. وجاء في القرآن النهي عن الضرر في قول الله جل وعلا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وإذا فككنا الإدغام ماذا يكون اللفظ؟ تضارر أو تضارر. فالضرر لا يجوز من الجهتين، من الطرفين لا يجوز. وهذا من أقوى الأدلة على هذه القاعدة. نعم، هذا إذا قلنا أن الراء ليست مضاعفة مشددة، من الضير، من الضير لا من الضرر، صح ولا لا؟ يعني إذا فككنا الإدغام ينتج عندنا حرفين، إذا كانت من الضرر لا بد من رأين، وإذا كانت من الضير فراء واحدة، ولا يمكن أن يكون جزم إلا إذا كانت من الضير. أما إذا كانت من الضرر برأين فلا بد من التشديد، والتشديد عبارة عن حرفين أحدهما ساكن والأولهما ساكن والثاني متحرك. قال ابن رجب رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذه الرواية الصحيحة ضرار بغير همزة، وروي إضرار بالهمزة، وقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه والدارقطني، بل وفي بعض نسخ الموطأ. وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال يقال ضر وأضر بمعنى، وأنكرها آخرون وقالوا لا صحة لها. واختلفوا هل بين اللفظتين أعني الضرر والضرار فرق أم لا، فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا، ثم قيل إن الضرر هنا إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع به هو، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره يتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح، يعني وجد من يجلس أمام باب بيت يستفيد، باب البيت أمامه مكان مناسب للجلوس بالنسبة لهذا الشخص، فأراد صاحب البيت أن يمنعه، نعم يمنعه لأن فيه ضرر على صاحب البيت لأنه ينتفع بمنعه، ولو تضرر الجالس، لو تضرر يمنعه لأنه ينتفع به. أما لو كان في مكان بحيث لا يطلع على عورات البيت، يعني في جهة أخرى ليس حولها باب وفيه ظل ينتفع به ولا يتضرر به، هذا من النوع الثاني، مع أن المسألة المفترضة عندنا في كلامنا أن فيها ضرر على الطرف الآخر دون أن يكون فيه ضرر على الطرف الأول. قال ابن رجب وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو لكونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق. قال السيوطي: اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه، من ذلك الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار والحجر والشفعة والقصاص والحدود والكفارات وضمان المتلفات والقسمة ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة وغير ذلك، وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة، لأن منع الضرر لوجود المشقة فيه، ولوجود المشقة في الضرر يمنع فيوجد التيسير. يتعلق بهذه القاعدة قواعد: الأولى، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، وننتبه لقول بشرط عدم نقصانها عنها والمثال الذي مثلوا به. يقول: من ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه. وقوله بشرط عدم نقصانها عنها ليخرج ما لو كان الميت نبيا، فإنه لا يحل أكله للمضطر، لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر. مثل غريب ولا ليس بغريب؟ قوله بشرط عدم نقصانها عنها ليخرج ما لو كان الميت نبيا، فإنه لا يحل أكله للمضطر، لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر. الآن يمكن تصوره ولا ما يمكن؟ نعم، يعني شخص أشرف على الهلاك وبجواره قبر نبي، والله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، متصور ولا غير متصور؟ الميت يسلك كل مسلك لإنقاذ حياته، متصور غير متصور؟ يعني لما يسمع الإنسان في أول الأمر يقف، كيف يؤتى بمثل هذا المثال؟ نعم، والله المستعان. ويخرج ما لو أكره على القتل أو الزنا، فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها. أما القتل فلا يجوز له بحال أن يفدي نفسه بغير الله، يعني وجود هذا ما هو بأولى من وجود هذا في نظر الشارع، فليس له أن يقدم على قتل أحد ولو أدى ذلك إلى قتله. الزنا، يقول جمع من أهل العلم أنه لا يتصور الإكراه على الزنا بالنسبة للرجل، لا يتصور الإكراه على الزنا. لماذا؟ لأنه لو أكره لم ينتشر، فلا يتصور الإكراه فيه، مع أن بعضهم يتصور ذلك، يتصور ذلك. ومن المسائل النادرة امرأة تسأل تقول أنها فيها مس، فيها جني، فيها جن، وهذا الجني لا يمكنها من الصلاة حتى يقع عليها، ها؟ متصور لا يمكنه حتى يقع عليه، فهل نقول ترك الصلاة لأنك عاجزة، أو نقول ارتكاب خف الضررين؟ نقول ابذل الأسباب على أن تصلي، وإذا عجزت عن ذلك فأنت معذورة، ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها. قالوا: ويخرج ما لو أكره على القتل أو الزنا، فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها. وما لو دفن بلا تكفين، فلا ينبش، يعني دفن عاري بلا تكفين، فإنه حينئذ لا ينبش، فإن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه. الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. نعم، لا، هم لو كف بكفن مغصوب قالوا ينبش، على كل حال تم ستره بالتراب ونبش فيه ما فيه، الحمد لله الأمر في ساعة إن شاء الله. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ومن فروعها: المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق، يعني لا يشبع، إنما يأكل منها بقدر ما تقوم به الحياة. من استشير في خاطب اكتفى بالتعريض ولم يعدل إلى التصريح، اللهم إلا إذا لم يكفي التعريض، لكن لابد من التصريح فيكتفى بقدر الحاجة منه. من ذلك النظر إلى المرأة في مواضعه كالخاطب والطبيب ونحوهما، لا ينظر إلى إلا إلى موضع الحاجة فقط، والحاجة تقدر بقدرها. من ذلك تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد. الأصل أن إقامة جمعة في بلد واحد في أكثر من موضع لا تجوز، ولو قام أكثر من جمعة فالأولى هي الصحيحة والثانية باطلة، لكن إذا تعسر اجتماع الناس في مكان واحد يقدر بقدره. إن كفى ثاني لا يجوز إحداث ثالث، إن كفى ثالث لا يجوز إحداث رابع، وهذا خلاف ما عليه الناس اليوم من التوسع الشديد. الحي الواحد في 5 جوامع 6 جوامع، يعني لو اكتفي بجامع واحد في كل حي كبير يشمل الناس ويستوعبهم، هذا هو الأصل. المراتب قالوا 5: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول. فالضرورة ما لا تبقى معه حياة أو ما يقرب من ذلك، وهذا يبيح تناول الحرام المنصوص عليه. الحاجة تبقى معها الحياة مع المشقة، فهذا لا يبيح الحرام المنصوص عليه بالدليل. قد يبيح ما تتناوله بعض القواعد العامة من فروع، تبيح بعض الحاجة لأنها ليست منصوصة كما نص على ذلك بعض أهل العلم. المنفعة كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم، هذا في منفعة، وقد يكون هذا النوع أنفع له، يسمونها منفعة. الزينة كالمشتهي للكماليات كالحلوى وما أشبهها. والفضول التوسع بأكل ما فيه شبهة والمكروهات الذي يؤدي إلى تناول الحرام. وما جاز لعذر بطل بزواله كالتيمم بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة فإنه يبطل. نعم، القواعد فيه في مسائلهما أو في صورهما شيء من التداخل، فيهما شيء من التداخل، ويأتي إشارة إلى هذا. الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، لأن مقتضى زواله بالضرر القضاء المبرم على القاعدة من أصلها. إذا قلنا أن الضرر يزال بضرر آخر، نعم وقع الضرر الذي يجب زواله. ولذا هذا الكلام بأذن قالوا في القاعدة الثالثة المتحقة بهذه القاعدة الأصلية: الضرر يزال. قالوا: الضرر لا يزال بالضرر، وذكرنا أن إزالته بضرر آخر يقضي على القاعدة من أصلها، فالقيد لا بد منه في أصل القاعدة. الضرر يزال لا بضرر، بل هو مفهوم من إطلاقها. فإذا أزلنا الضرر بضرر آخر فإننا في الحقيقة لم نزل الضرر، فالضرر باق. فلا يأكل المضطر طعام مضطر آخر، يعني زيد مضطر للطعام ومع عمر طعام هو مضطر إليه بجملته بقدره بقدر حاجته إليه، فلا يجوز لزيد أن يتعدى على عمر ولو أدى ذلك إلى هلاكه. نعم، شو الكلام على الضرر؟ الضرر ما يزال بضرر. نعم، لو وجد طعام لعمر لا يحتاج إليه قدر زائد على ما يقول يأخذ يأكل منه ولو لم يرضى، ولا يقطع من جسده ما يموت بسببه. جائع في مفازة وقال يقطع يده ويأكلها ولا يموت، فهل يسوغ مثل هذا إذا أدى ذلك إلى موته بأن نزف منه الدم حتى يموت وغلب على ذلك على ظنه؟ فمثل هذا ضرر لا يزال به الضرر. هناك وقائع حصلت لبعض الناس أكثر من واقعة في الصحراء في المفازة، وليست معه وسيلة نقل، لدغته حية مع إصبعه، لدغت إصبعه حية فجاء بالسكين وقطع الإصبع، هذا أزال الضرر، لكن هل يترتب عليه ضرر آخر؟ نعم، أخف من اليد اليد قد لا يستطيع أن يستولي عليها ويحتويها، لكن الإصبع بإمكانه. ومثل هذا حصل أكثر من واقعة، أبدا تلدغه الحية مع إصبعه فيتخلص منه بسرعة حفاظا على بقية جسمه. لكن لو أدى ذلك وغلب على ظنه أنه ينزف ويموت ما يجوز أن يفعل هذا، لأن الضرر لا يزال بالضرر. ويستثنى من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضررا، ما لو كان أحدهما أعظم ضررا. وينشأ من ذلك قاعدة رابعة، وهي ما إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، بارتكاب أخفهما. قالوا لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة، دجاجة زيد ابتلعت لؤلؤة لعمر، وزيد يقول لا أنا لا أريد أن أذبح هذه الدجاجة، أريد أن أربيها للبيض مثلا، لكنها ابتلعت لؤلؤة في أضعاف أضعاف قيمتها. هذا ما يقر عند أهل العلم بارتكاب أخف الضررين. ترتب على الحامل مضرة بالغة بالأم، نعم مثل هذا يسقط. إذا كانت المضرة بالغة بالأم بحيث لا تستطيع متابعة الحمل مثل هذا يجوز إسقاطه. أيضا لو ماتت المرأة وفي بطنها حمل يشق بطنها ويستخرج هذا الحمل الحي، نعم، وإن كان فيه ضرر بالنسبة للأم، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. ونظيرها قاعدة خامسة، وهي درء المفاسد مقدم أو أولى من جلب المصالح. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، غالبا، لأن التخلية كما يقولون قبل التحلية. ومثل هذه الإطلاقات لهذه القواعد إنما في الجملة في العموم، وإلا قد يوجد مصلحة ومفسدة، مفسدة يسيرة ومصلحة عظيمة، تكون المفسدة مغمورة في جانب المصلحة فترتكب. فليست هذه القواعد على إطلاقها. وإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المنهيات ليس فيها خيرة وليس فيها استثناء، أما بالنسبة للمأمورات فيها شيء من ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، يعني القاعدة التي ذكرناها مقتضاها أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور، هذا مقتضاها. شيخ الإسلام رأيه رحمه الله أن ارتكاب المحظور أخف من ترك المأمور، وحجته في ذلك أن معصية آدم ترك مأمور، ومعصية إبليس ارتكاب ترك مأمور. معصية إبليس ترك مأمور وهو السجود، ومعصية آدم ارتكاب محظور، نعم. هذا ما يقرر شيخ الإسلام، لكن لا يقال بإطلاق لا هذا ولا هذا، بل ينظر إلى المأمور المراد تركه والمحظور المراد ارتكابه. فإذا كان المأمور من الأمور العظيمة والمحظور أقل منه وأخف، لا شك أن كلام شيخ الإسلام متجه، وإذا كان بالعكس فكلام الأكثر والجمهور متجه. لكن إذا تساوتا فالحديث إذا أمرتكم بشيء بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يرجح في قول الجمهور. أما إذا كان في طريقه إلى صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة، نعم، في طريقه إلى المسجد بغي وعلى رأسها ظالم لابد أن تقع عليها، تترك مأمور ولا ترتكب محظور؟ تترك مأمور، تصلي بالبيت. لماذا؟ لأن المحظور أعظم من هذا المأمور. في طريقك إلى المسجد منكر خفيف، يعني شباب تأمرهم بالصلاة ويتراخون، يستجيبون أو لا يستجيبون، تقول أنا لا أريد أن أمر مع هذا الطريق الذي فيه هؤلاء العصاة، إذا أمرتهم الأمر ينتهي عند هذا، لأنك أنكرت عليهم باللسان وتقول أنا لا أستطيع أن أحضر إلى مكان أو أمر بمكان فيه منكر، نقول لا، ترك المأمور في هذه الحالة أعظم من ارتكاب هذا المحظور. نعم، وهو في طريقه ليش؟ أنت في طريقك إلى المسجد ويوجد شخص يريد أن يتعرض لامرأة في طريقك، بل تعرض لها وأركبها، هل تترك الجماعة وتتبعه لتفرق بينهما؟ نعم، لأن هذا منكر يفوت، هذا الأمر يفوت، لا بد من المبادرة فيه. هذه القاعدة التي درء المفاسد أولى من جلب المصالح ترجع في حقيقة في آخر الأمر إلى التي قبلها، ارتكاب خف الضررين. هناك قاعدة سادسة يمكن إرجاعها إلى القاعدة الأصلية، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة، يعني لا في بعض الأمور التي مشقتها عظيمة فادحة يرتكب فيها بعض المحظور وتجلب التيسير كالضرورة التي لا تبقى معها الحياة، التي لا تبقى معها الحياة. ومن ذلك قالوا الإجارة جوزت على خلاف القياس لأنها عقد على منافع معدومة، أن تعقد على شيء لم يأتي بعد، وهذه إجارة، لكن دعت إليها الحاجة الملحة. الجعالة جوزت مع ما فيها من جهالة، وذلكم لمسيس الحاجة إليها. الحوالة جوزت مع ما فيها من بيع الدين بالدين. ومثل هذه الأمور هل المرد فيها وارتكاب مثل هذا الضرر هل مرده إلى وجود الحاجة أو لوجود النص؟ لوجود النص، ولذلك قد يوجد ما هو أشد من هذه الأمور ولا ترتكب المخالفة بسبب عدم وجود النص. ونرجع إلى ما قلناه في أول الدرس، القاعدة الخامسة العادة محكمة. العادة محكمة، وأصلها ما يروى مرفوعا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يستدلون في كتب القواعد بهذا الحديث، يقول العلائي لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، خرجه الإمام أحمد في مسنده، كذا قالوا في كتب القواعد. ويقول السخاوي في المقاصد الحسنة حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن رواه أحمد في السنة، ووهم من عزاه للمسند من حديث أبي وائل عن ابن مسعود. وقال العجلوني في كشف الخفاء هو موقوف حسن، وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أيضا. يقول شارح النظم، يقول يمكن الاستدلال لها بآية كذا، ساق الآية ومن يتبع غير سبيل المؤمنين كذا ساقها، والآية كما في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول المحشي على شرح القواعد، وجه الاستدلال أن السبيل معناه الطريق، وسبيل المؤمنين طريقتهم التي استحسنوها، وقد أوعد الله سبحانه وتعالى بالعقاب والعذاب على من اتبع غير سبيلهم، فدل على أن اتباع سبيلهم واجب، فالعادة التي استحسنوها إذن معمول بها شرعا. والعادة هي كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد، كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد، والحالة تتكرر على نهج واضح أو نهج واحد، كعادة الحيض كعادة الحيض بالنسبة للمرأة، وجمعها عاد وعادات وعوائد. يقول السيوطي اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة، فمن ذلك سن الحيض والبلوغ والإنزال وأقل الحيض والنفاس والطهر وغالبها وأكثرها، وضابط القلة والكثرة في الضبة والنجاسات المعفو عن قليلها، كل هذا مرده إلى العرف وإلى العادة. طول الزمان وقصره في مولاة الوضوء يرجع فيه إلى العرف. سجدة السهو إذا نسيها وقام وترك مصلاه، يقول إذا طال الفصل لا يسجد، هذا مرده إلى العرف، لا يقدر بزمن محدد، وإنما ما عد في العرف طويلا فهو طويل، وما عد في العرف قصيرا فهو قصير. وبين الإجابة والقبول، إذا قال بعتك ثم بعد مدة قال اشتريت، إذا طال الفصل عادة فإنه لا بد من تجديد الإجاب، ومرد ذلك على العرف. السلام مرده إذا قال السلام عليكم ثم بعد ذلك بعد مدة قال وعليكم السلام، إذا طال الفصل لم يحصل به امتثال الأمر. الحرز في الصدقة، في الحرز في السرقة، الحرز في السرقة مرده إلى العرف، فبعض البلدان حرز الأموال يختلف عما في البلدان الأخرى، والحرز يختلف من بلد إلى بلد باعتبار الأمن وعدم الأمن. المعاطاة، وفي صوم من له عادة، والقبض أيضا يختلف باختلاف أعراف الناس وعاداتهم. دخول الحمام وقبول الهدية للعامل إذا جرت العادة بأن هذا الشخص يهدي إليه قبل أن يكون عاملا يعني موظفا، فإنه يجوز له قبول الهدية منه إذا جرت العادة بذلك. الأكل من الطعام المقدم للأضياف إذا جرت العادة أنه لا يأكل إلا بقدر معين، أو يبدأ بداية معينة أو ينتهي بنهاية معينة، فالعادات محكمة. في ألفاظ الواقف والموصي والأيمان أيضا يرد فيها إلى العادة، يعني هناك عادات سادت قبل 100 سنة مثلا لا نحكم فيها عاداتنا، أو قبل 50 سنة أيضا لا نحكم فيها عاداتنا، إنما نحكم فيها العادات المعروفة عندهم. وفيها مباحث ما تثبت به العادة، قالوا من الأحكام ما تثبت فيه العادة بمرة واحدة، فكالاستحاضة، الاستحاضة والإباق، إذا أبق العبد وأريد بيعه يبين أنه عبد آبق، لأن هذا لا شك أنه عيب. الأمة عند بيعها وقد زنت مرة مثلا، هل يلزم بيانه أو لا يلزم؟ أو مرتين، يعني جاء في الحديث الصحيح إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليبيعها ولو بظفير. فهل يقال أنه لا بد من البيان من أول الأمر كالإباق، أو لا يبين حتى يتكرر منها ذلك 3؟ لأن بيعها بظفير إنما هو بسبب زناها، وفي المرة الأولى ما قال يبيعها ولو بظفير، ولا في المرة الثانية، قاله في الثالثة. فهل نقول أنه لا يبين حتى يتكرر؟ الظاهر أن الزنا أشد من الإباق، أشد من الإباق فيبين. وهذا يجر إلى مسألة، وهي أن من زنت مثلا ثم خطبت، هل يلزم البيان للخاطب أو لا يلزم؟ مسألة طويلة الذيول وكثيرة الكلام، وبسطناها في مواضع. المسألة الثانية أو القسم الثاني ما لا يثبت بمرة وفي المرتين والثلاث خلاف، كالجارحة في الصيد والقائف، يعني القائف لابد أن يكون مشهود له خبير بالقيافة، وكذلك الجارحة في الصيد تكون مدربة ومعلمة على هذا الصيد، فليكفي بذلك مرتين أو 3 أو أكثر. المقصود أن هذا محل خلاف بين أهل العلم. ما يثبت بالثلاث كمدة الحيض، إذا تكرر 3 صار عادة. وما لا يثبت إلا بتكرار يحصل معه غلبة الظن، كاختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة، يعني هل يدفع له شيء من المال من ماله ليتاجر به، فإذا اختبر وعرف أنه يحسن المماكسة ويحسن التجارة بعد دربة طويلة وبعد تعاهده في هذا الأمر مرارا، لا شك أنه يحتاج إلى نظر متكرر. ولا بد أن تطرد العادة، فإن اضطربت فلا. فإن باع بدراهم مطلق نزل على النقد الغالب. لو قال اشترى، لو أن شخصا من اليمن اشترى من شخص قطري مثلا أو سعودي سلعة بمئة ريال، وعند مطالبة المشتري بالدفع قال أنا والله اشتريت بريال يمني، وقال ذا أنا اشتريت بريال، بعت بريال قطري أو سعودي مثلا، يؤخذ بقول من؟ أو دينار هذا عراقي وهذا كويتي مثلا، البون شاسع، أو ليرة هذا سورية وهذا البون كبير يعني. فمثل هذا العرف عرف البلد الذي هو فيه محل البيع. فلو اضطربت العادة، يعني يوجد في هذا البلد أكثر من عملة بهذا الاسم متفاوتة ويباع فيها بهذه العملات على حد سواء، لا بد من البيان وإلا يبطل البيع. المدارس الموقوفة على درس الحديث أو التفسير أو الفقه وغيرها، يعني وقفت على تدريس الحديث مثلا، هل يدخل في هذا المصطلح؟ يدخل في دراسة الأسانيد؟ يدخل فيه مناهج محدثين أو غير ذلك مما يتعلق بعلوم الحديث؟ أو يقتصر فيه، وقفت على أهل الحديث، يقتصر فيه على كتب السنة فقط، وقل مثل هذا في التفسير والفقه وما أشبه ذلك. المسألة عرفية، فإن كان عرف البلد يدخلون هذه العلوم في الجملة لا بأس. هناك ما يقع فيه التعارض بين العرف مع الشرع، والعرف مع اللغة، والعرف العام والخاص، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة عرفية، وحقيقة لغوية، وحقيقة شرعية. فإذا تعارضت هذه الحقائق فماذا نصنع؟ تعارضت الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية، نعم، كيف؟ يعني لا بد من مرجح. إذا تعارض العرف مع الشرع يقولون نوعان: أن لا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال، يقدم عليه عرف الاستعمال. إن حلف أن لا يجلس على بساط فجلس على الأرض، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ الله جل وعلا سمى الأرض بساط، هذه حقيقة شرعية بساط، لكنها ليست بحقيقة عرفية. لكن لما كانت التسمية لا يترتب عليها حكم شرعي قدمت الحقيقة العرفية. إذا حلف أن لا يجلس تحت سقف، نعم، وجلس تحت السماء، نعم، الله جل وعلا سماها سقف، حينئذ لا يحنث، لأن تسميتها سقف لا يترتب عليه حكم شرعي. وقل مثل ذلك لو قال لا يجلس على في ضوء سراج لم يحنث في جلوسه في ضوء الشمس وإن سماها الله سراجا، أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال. نكمل بعد الصلاة. مثل المحروم مثلا، المحروم يتعلق به حكم شرعي، تدفع له الزكاة، لكنه في الحقيقة الشرعية يختلف عن الحقيقة العرفية فيقدم الحقيقة الشرعية. المحروم في الشرع الفقير الذي لا يتعرض لسؤال الناس فلا يعطى، لا ينتبه له فيعطى، ولا يتعرض لسؤال الناس، للسائل والمحروم، المحروم الذي لا يسأل مع حاجته. في عرف الناس المحروم الذي عنده الأموال الطائلة، قد تكون عنده الملايين في البنوك لكنه لا يستفيد منها، يقول فلان محروم، هل ينطبق عليه قول الله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ لا أبدا. المقصود أنه إذا ترتب على ذلك حكم شرعي فلا التفات إلى الحقيقة العرفية مع وجود الحقيقة الشرعية. تعارض العرف مع اللغة، حقيقة لغوية تتعارض مع حقيقة شرعية. قالوا في المسألة وجهين: أيهما المقدم، تقدم الحقيقة اللغوية أو تقدم الحقيقة الشرعية العرفية؟ حقيقة يلتفت في مثل هذا إلى ذات المتكلم والسامع. يعني لو كان الحديث يجري في وسط علماء أو لغويين مثلا وتداولوا لفظا وحلف بعضهم على مقتضى هذا اللفظ يختلف عما لو كان المتحدث عامي لا يفهم هذه المصطلحات اللغوية ولا الحقائق اللغوية، ولذا يختلفون. فعندهم عند القاضي حسين ومن يقول بقوله تقدم الحقيقة اللفظية عملا بالوضع اللغوي، والقول الثاني الدلالة العرفية مقدمة لأن العرف يحكم به في التصرفات لا سيما في الأيمان، واختاره البغوي. وإن كان العرف ليس له في اللغة وجه البتة، العرف ليس له في اللغة وجه فالمعتبر اللغة، وإن كان له استعمال في اللغة ففيه الخلاف، وإن هجرت اللغة ونسبت قدم العرف. فإن قال أعطوه بعيرا، هل يعطى ناقة؟ يعطى ناقة ولا ما يعطى؟ لا يعطى ناقة. لماذا؟ لأن البعير العرف يخصه بالذكر، وإن كان في حقيقته اللغوية البعير يشمل الذكر والأنثى. يقول العز بن عبد السلام قاعدة الأيمان البناء على العرف، البناء على العرف، إذا لم يضطرب، فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة لأنها هي الأصل. فالأيمان والنذور مردها إلى الأعراف في قول الأكثر، ومنهم من يردها إلى نية الحالف، منهم من يردها إلى نية الحالف. فمثلا لو حلف أن لا يمس شاة فوضع يده على ظهرها، مس شاة ولا ما مس شاة؟ نعم، هذا العرف، وإلا في الحقيقة الشرعية واللغوية ما مس شاة، مس الشعر، ما مس الشاة. والشعر والظفر فيما يقرره أهل العلم في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، لكن العرف مسجد كل يقول انه هذا ظاهر خلاص مسها. تعارض العرف العام والخاص، تعارض العرف العام والخاص، هذا يأتي في خصوص الأفراد ويأتي في الجماعات المحصورة المخصوصة. لو تعارض عرف العلماء عامة مع عرف الفقهاء، يعني حقيقة معروفة عند العلماء بجميع من جميع الفنون، وهذه اللفظة لها حقيقة عند بعض المتخصصين في بعض العلوم، يعني هل يوجد في كتب الفقه تعريف المفلس بمن لا درهم له ولا متاع؟ يوجد من لا يوجد في كتب الفقه من يأتي بأعمال أمثال الجبال وكذا وكذا ويأتي قد في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. وهذه حقيقة شرعية ما في أشكال، وهي المعروفة في عرف الفقهاء، لكن هناك حقيقة شرعية وهي التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي بأعمال أمثال الجبال، أعمال أمثال الجبال. فعندنا حقيقة عامة وحقيقة خاصة. وقل مثل هذا في الأكل والشرب، تتوارد الحقائق الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية على أنه تناول الطعام والشراب، فماذا عن الطعام والشراب في قوله عليه الصلاة والسلام إن أنا لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني؟ هل يطعمه شراب محسوس وطعام محسوس؟ لا، لأنه لو كان طعام وشراب محسوس ما صار مواصل أصلا، ما صار مواصل. إذن ليس بطعام ولا شراب ولا محسوس، وهذا خارج عن الحقائق الثلاث كلها، ومع ذلك نقول إنه حقيقة شرعية لأنه جاء على لسان الشرع. فالطعام والشراب له حقيقتان في عرف عموم الناس، هو الأكل والشرب في لغة العرب، هو الأكل والشرب. في العرف الشرعي هو الأكل والشرب الحقيقي الذي يفطر الصائم، هذا في العرف الشرعي أيضا، لكنه في عرف خاص إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني يقدم. لو حلف مثلا أن لا يأكل، أو حلف أن يأكل مثلا، حلف أن يأكل أو حلف ألا يأكل، يحنث بالأكل والشرب المتعارف عليه عرفا عاما لا عرفا خاصا. يقول ضابطه أنه إن كان محصورا لم تؤثر، كما لو كانت امرأة في الحيض أقل تحيض أقل مما استقرت من عادات النساء ردت إلى الغالب، لأن عرف خاص محصور لا يؤثر، لكن وقيل تعتد عادتها أو تعتبر عادتها، وهذا كأنه هو الأصح. فهم مثلوا بهذا المثال، يعني امرأة لا عادة خاصة من بين سائر النساء، نعم، هل تقدم على العادة المضطردة لجميع النساء؟ ما المانع أنها إذا كانت ترى الدم مدة معينة أقل مما تحيضه النساء أو أكثر، ما لم يصل إلى شطر الدهر، نعم، فإنها تعتده، لأن الأحكام رتبت على رؤية الدم. نعم، إذا نعم رتبت هذه الأحكام على رؤية الدم وقد رأته، وهو دم الحيض الموصوف بصفاته الشرعية. والتمثيل بالعرف العام والخاص الذي ذكرناه أولا أولى وأوضح. المبحث الثالث، العادة المضطردة في ناحية، هل تنزل عادتهم منزلة الشرط؟ إذا تعارف الناس في بلد أن من اقترض رد أكثر، يعني تعود الناس في هذا البلد ما فيه ولا واحد يقترض ألف إلا يرد ألف مئة، هل ينزل هذا منزلة الشرط ولا يجوز حينئذ القرض ولا تجوز الزيادة؟ أو نقول هذا من حسن القضاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل منزلة الشرط إذا لم يتخلف لا شك ينزل منزلة الشرط. يعني نقول مثل هذا في مسألة الزواج بنية الطلاق التي على جوازها جمهور أهل العلم، لو عرف أهل بلد من البلدان أن هؤلاء الناس من هذه البلاد إنما يذهبون لتلك البلاد للزواج بنية الطلاق، ويجزمون جزم يحلفون عليه أنهم لن يستمروا في هذا الزواج لأن عادتهم مضطردة، يذهبون أفواج في الإجازات ويرجعون بدون زوجات، يذهبون بنية الطلاق، إذا عرفوا بالعادة المضطردة صار متعة، يعني كأنه مشترط إذا كان لا يتخلف. وينتبه لمثل هذا لأن بعض الجهات عرفوا صاروا يجزمون أنه إذا جاءوا حتى لو يعرفون أشخاص بأعيانهم، عرف عن هذا الشخص أنه يأتي في كل سنة لهذا البلد يتزوج ويطلق، هذا مثل الشرط، يعرف أهل البنت أنه لن يستمر معها. المبحث الرابع، قالوا العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو العرف المقارن السابق دون المتأخر، المقارن يعني بالكلام المقترن بالكلام، ما هو بالعرف الذي اندرس ولا العرف الذي أتى بعد. لو وجدنا وصية مكتوبة من 50 سنة، مكتوبة من وصية من 50 سنة فيها لفظ، نعم، أو شرط اشترطه الواقف أو قيد في وصيته، عندنا ما نبحث عنه نسأل عنه، ما يمكن يأتي يبطل الوصية في عرفنا، لكنه قبل 50 سنة كان يستعمل على غير هذا الوجه الذي نستعمله، ولو بحثنا عنه في كتب اللغة لوجدنا معناه غير، معنى ثالث. فهل نحكم اللغة أو نعمل بما نفهمه أو نعمل بما في وقت المتكلم؟ نعم، في وقت المتكلم، ولذلك يحتاج إلى بعض الكتب، لأن بعض الناس ألف في كلمات انقضت واندرست في مجلدين، بعض الناس يقول هذا ضيع وقت، هذا ضيع وقت، وهذا ترف، وهذا ليس مما يستفاد من تضيع وقت هذا. للمؤلف وللقارئ نقول لا، يحتاج من هذه الكتب تفسير ألفاظ تأتي في الأوقاف وفي الوصايا وفي عقود الناس المبرمة قبل 50 سنة اندرست لكنها موجودة في هذا الكتاب، والكتاب موجود بهذا الاسم، كلمات انقضت، مطبوع في مجلدين، يستفاد منه في هذه المسألة. مسألة مهمة جدا وهي عند المالكية، عمل أهل المدينة حينما لا يعمل الإمام مالك رحمه الله تعالى بحديث صحيح لأنه مخالف لعمل أهل المدينة، هل نقول أن الإمام مالك يقدم العادة والعرف على النص؟ نعم، يعني مثلا صيام الست ثبت به الحديث الصحيح، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال إلى آخره، الإمام مالك يقول ما رأينا أحد من أهل العلم والفضل يصومها، ولذلك لا تشرع عنده، بل بدعة، صرحوا بأنها بدعة. هل نقول أن الإمام مالك قدم العادة والعرف عند أهل المدينة على النص؟ ما في شك أن الإمام مالك هو في كل باب من أبواب الموطأ يقول هو الذي عليه العمل عندنا أو ليس عليه العمل في عندنا، لا شك أنه يقصد أهل المدينة، وهذا أصل عنده من الأصول. وقل مثل هذا في قول الإمام أحمد في ختم القرآن في الصلاة، قال كان أهل مكة يفعلونها. هل هو قدم عمل أهل مكة على الأصل في المنع؟ قدم عادة أهل مكة لأنهم كانوا يفعلونها، يفعلون الختم في الصلاة، قدم هذا على الأصل في المنع، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذه عبادة محضة لا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص، وقدم فيها عمل أهل مكة، وهذه حجة، كان أهل مكة يفعلونها، ويعتذر له بأن هذا دعاء وجنس الدعاء مثله في الصلاة كثير. على كل حال لا شك أن مثل هذا تقديم على ما في النصوص، وله طريقة جادة عند أهل العلم، فمالك يقدم عمل أهل مكة، والإمام أحمد في هذه المسألة بخصوصها عمل بعمل أهل مكة، وإلا فالأصل المنع. انتهينا على هذا الوجه اللي رأيتم ما فيه من سرعة، وإلا فالأصل أننا نبسط الكلام في هذه القواعد لأهمية البسط فيها. كانت النية قبل أننا ننهي الدورة في قاعدة واحدة ولا تنتهي، لكن نرجو أن يكون في هذه القواعد درس ثابت، نسأل الله أن ييسر الوقت المناسب له ويستمر إن شاء الله. فإذا انتهت هذه القواعد نستمر في قواعد ابن رجب ومن بعدها إن شاء الله تعالى، ويعلن عنه إذا تيسر له وقت مناسب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.